بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن الوضوء والصلاة والزكاة، وذكرنا ما في هذه العبادات من أنوار وآثار، وصلنا اليوم إلى عبادة الصوم، هذه العبادة العظيمة المباركة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن اليوم نريد أن نتعرف على أنوار هذه العبادة وآثار هذه العبادة وفوائد هذه العبادة في صلاح أنفسنا وصلاح مجتمعنا. نعم.
فمن آثار الصيام تخليته للصائم من ذنوبه وتطهيره منها.
يعني كما ذكرنا في العبادات السابقة، من آثار العبادات التخلية والتحلية. فالتخلية من الأشياء المذمومة، من الأشياء من الرذائل، من النقائص، والتحلية بالكمالات والفضائل والحسنات والعطاءات الربانية. فأول أمر من أمور التخلية أن الصوم يكفر السيئات ويمحو الزلات، ويزيل عن الإنسان ما تلبس به في عامه من الذنوب والمعاصي، وكذلك بين الصوم والصوم إذا كان نافلة، فالصوم يكفر الله به الخطايا، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر.
جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
والثالثة: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، الإنسان عندما يقوم رمضان شيء طبيعي أنه سيقوم أيضا ليلة القدر، لكن انظروا أخواننا إلى هذا التخصيص، فهناك ثلاثة مواسم للمغفرة في رمضان: الصيام والقيام وإحياء ليلة القدر، هذه مواسم للمغفرة. طيب، الإنسان منا إخوة الأكارم إذا كان له ذنوب ومعاص وكبائر، ماذا نقول له؟ هذه المواسم أسباب للمغفرة، هذه من جهة. ثم انظروا أيها الإخوة إلى الثمن وإلى الربح. الثمن هو عبارة عن صوم وعبارة عن قيام وإحياء ببعض أوقات رمضان. يعني الصوم عبارة عن عبادة لا تشغلك عن أعمالك الدنيوية، مع الصيام تبيع وتشتري، تذهب وتأتي، وكذلك القيام لجزء من الليل، والإحياء لليلة واحدة في الشهر. طيب، فأنت إذن أمام مواسم لا تستوعب وقتك، لكنك عندما تحصل النتائج وهي المغفرة تجد أنك أمام ربح عظيم بثمن قليل، أمام ربح عظيم بثمن قليل.
ومعنى الصيام إيمانا واحتسابا هو أن يصوم رمضان تصديقا وتحقيقا لأمر الله تعالى، وطاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحقيقة أن كل مؤمن أيها الإخوة في عميق أحاسيسه يلاحظ أن الصيام عبادة، يعني الإنسان العاقل المؤمن دائما يعلم أن صوم رمضان عبادة لله عز وجل، بل كل أنواع الصيام هي عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا تضعف معاني هذه العبادة في الذاكرة وفي النفس حتى تنزل إلى قريب من مستوى العادة، فترى الإنسان يصوم كأنه عم يصوم عادة، يعني والله من عشرات السنين أنا أصوم، منذ أن كنا صغارا ومنذ أن كنا في يعني تحت أجنحة آبائنا وأمهاتنا كنا نصوم، يعني صار الأمر كأنه عادات اجتماعية. يأتي رمضان أيها الإخوة ليذكرنا بهذه العبادة ويطالبنا أن نحقق هذه العبادة في أنفسنا، وأن نتذاكر عظمتها وأهميتها في أفكارنا وفي قلوبنا في مجالسنا وفي أحاديثنا، لأننا كلما أكثرنا الحديث عن رمضان عظم هذا الشهر في نفوسنا. يعني نحن الآن بين يدي رمضان، ينبغي علينا أن نتذاكر رمضان في مجالسنا الخاصة والعامة، في المسجد، في البيت، في السوق، في العلاقات مع الناس، وكذلك في دعائنا بين يدي الله عز وجل في مجالسنا العامة وفي خلواتنا مع الله عز وجل. نقول: اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه أعظم النفحات والتجليات والخيرات والبركات، اللهم اجعله موسم عبادة ترضيك، وفقنا فيه لصالح الأقوال وصالح الأعمال وصالح الأحوال. يعني كل واحد منا أيها الإخوة ينبغي أن يوجه قلبه في هذه الأيام إلى أن رمضان موسم عظيم للعبادة لله تبارك وتعالى، لنصوم حقيقة إيمانا واحتسابا.
واحتسابا أي طلبا لمرضاة الله تعالى ورغبة في الثواب عند الله تعالى. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
سبحان الله، فالإنسان الذي يصلي الجمعة ويصلي الصلوات ويصوم رمضان ويأتي بهذه العبادات هو في مسح دائم للذنوب والمعاصي التي يرتكبها، إذن هو على باب عظيم من أبواب الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تصلي ينبغي أن تحمد الله على هذه النعمة، وعندما تصلي الجمعة، وعندما تتوضأ، وعندما تصوم ينبغي أن تحمد الله على هذه النعمة، لأن هذه العبادات تزيل الذنوب من صحائفك. وعلمنا إخواننا أن المراد بالذنوب هنا الصغائر وليس الكبائر، فالكبائر لا بد فيها من توبة أو من عفو يتكرم به ربنا عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فالصوم له أثر عظيم في مغفرة الذنوب، كما أن له أثرا عظيما في صحة الأجسام ودفع الأسقام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزوا تفتحوا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا.
هذه إخواننا ثلاثة أعمال ولها ثلاث نتائج، هذه النتائج تحصل ولا تقصد، تحصل ولا تقصد. أنا لا أصوم لأصح، لا، أنا أصوم عبادة لله عز وجل، لكن من فوائد الصوم المترتبة على الصوم أنه يحقق للإنسان صحة الأبدان كما يحقق له صحة الأديان. فإذا نوى الإنسان مع المقاصد الدينية مقاصد دنيوية نقص أجره بمقدار هذه النية، لكن الكمال أن ينوي أنه يصوم لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي هذه النتائج والأمور الدنيوية بفضل ربنا عز وجل من غير أن تكون مقصدا دافعا للإنسان. يعني أنا والله عم صوم عشان نحف حالي، هذه يعني هذا انتقاص لعظمة العبادة أن تكون العبادة سببا لهذا الهدف. لا، العبادة شيء عظيم، لكن من فضل الله تعالى أنه يحقق لنا الفوائد الدنيوية حتى في العبادات التي ينبغي أن نتوجه فيها إلى الله عز وجل.
والصوم هو جنة ووقاية من النار.
سبحان الله. إذا كما أن الصوم يقي الإنسان من ذنوبه وسيئاته، كذلك هو جنة ووقاية من النار، يحميك من النار. فأنت عندما تصوم أنت الآن تبني بينك وبين النار حاجزا.
روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة أي وقاية يستجن بها العبد من النار. وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار.
ما شاء الله.
والسند حسن. ومن آثار الصيام في تحليته الصائم وفوزه بالمكرمات والفضائل شفاعة الصيام بالصائم.
والله أخواننا، أيضا من المسائل التي ينبغي أن نذكرها في التخلية أن الصوم سبب لطهارة الإنسان من العيوب الخلقية ومن الأمراض النفسية، يعني الشح، البخل، الحقد، الحسد، هذه الأمراض أيها الإخوة التي يعاني منها الإنسان، الصيام يكون سببا في شفائه منها. فالإنسان عندما يصوم سبحان الله يرتقي عن مقام البشرية إلى حد ما، يقلل الطعام والشراب والشهوة ويرتقي إلى طبيعة قريبة من الملكية، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، إذن هذا نوع شبه بينك وبين الملائكة. ومن تمام ذلك أن تتطهر أيضا في باطنك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن التقوى التي تقصد في الصوم أن يطهر الإنسان نفسه من الذنوب الباطنة كما يطهر نفسه من الذنوب الظاهرة، وهذا كله يدخل في عموم التقوى التي قال الله فيها: لعلكم تتقون. إذن هناك فائدة أيضا في هذا الجانب. وكذلك إخوة الأكارم، من فوائد الصوم في مقام التخلية أن الإنسان يقبل على البيئة الصالحة التي يكرم الله بها الناس في رمضان. يعني رمضان له أجواء إيمانية عجيبة، الناس سبحان الله عادة في أمورهم الدنيوية قد يغرقون في أسواقهم، في معاملاتهم، في علاقاتهم مع الناس، يبتعدون عن هذه البيئة الصالحة. يأتي رمضان ليخلصهم من تلك البيئة ولينقلهم إلى أجواء البيئة الإيمانية. لذلك لا في كثير ناس يعني أثناء السنة لا تراهم في أي نشاط في العبادات، مشغولين بالدنيا وبالأسواق والعلاقات وكذا، برمضان سبحان الله تراهم كأنهم تغيروا، كأنهم يعني أقبلوا على الله تبارك وتعالى بشكل جديد، تراهم تركوا تلك البيئة. يعني حتى أصحاب المعاصي يقولون في رمضان لن نفعل المعاصي، يعني يتوبون إلى الله عز وجل خلاص. يعني إذا كان لهم سهرات أسبوعية مثلا يتركونها في رمضان. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينتقلوا إلى البيئة الصالحة. هناك أناس ربما كان لهم مجالس وسهرات، لكن تعجب أنك تراهم يحرصون على قيام الليل والتهجد في رمضان. سبحان الله، ترى في المساجد أحيانا أناسا لا يتصور وجودهم في المسجد، ومع ذلك تراهم في التهجد، رجالا نساء كبارا صغارا. عجيب، هذا فلان شو جابه على التهجد؟ سبحان الله، رمضان. فرمضان أيها الإخوة بفضل الله عز وجل يخلصنا من تلك الأجواء الفاسدة وينقلنا إلى هذه الأجواء الطيبة. ورمضان يقيم الحجة علينا، رمضان أيها الإخوة يقيم الحجة علينا. يعني بعضنا تنهاه عن معصية يقول لك أنا لا أستطيع تركها، يأتي رمضان وترى هذا الإنسان يترك هذه المعصية، إذن أنت قادر على تركها، إذا ما كنت تتعذر به سابقا هذا ليس بعذر، وأنت الآن برمضان بفضل الله استطعت أن تترك هذه المعصية وتتخلى عن هذه العادة السيئة وأن تلتزم طاعة الله تبارك وتعالى. إذن رمضان أيها الإخوة يعيدنا إلى مقام المجاهدة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.